والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: قلت ليس سببا لذلك غايته أنه يكون مضادا له. جواب من المصنف على الإشكال المتقدم، حيث أشكل بأن صلاة التمام إذا كانت تمنع من صحة القصر فينبغي أن تكون صلاة التمام منهيا عنها، وإذا كانت منهيا عنها أو محرمة فالعبادة تبطل بتحريمها أو بالنهي عنها، فكيف حكمتم بصحتها؟ يجيب المصنف عن هذا بأن مانعية صلاة التمام من القصر لا يستلزم الحكم بحرمة صلاة التمام. ها شيخنا ذكر الموضوع لن لخصه شنو؟
شيخنا أنا آخر عندي النقطة الثانية، قلت إذا كان ذا مصلحة ملزمة فلما لم يأمر الشارع بها فيأمر بها تخيرا؟ قلت لا يصح ولا يمكن.
أي وآخر شيء ذكرنا قلنا هذا أكو إشكال ما بي يعني ما يحتاج توقف كثيرا، هو هاي آخر شيء اللي قلته شنو؟
نعم هاي الجواب ما لم قلت.
قلت خلينا نسميها الأولى هي كانت
سبب تضاد بين المصلحتين.
أي بناء على هذا الجواب اللي ذكرناه راح يجي سؤال، طب إذا الصلاة التمام الشارع ما يأمر بها، ما أمر بها ليش راح يصير مانع إذا أمر بها تمنع من صحة القصر؟ يعني حاصل الإشكال خلينا نصيغه بشكل بعبارة أخرى، إذا تواصل نقطة ثانية قول ثالثا، إذا كانت الصلاة التمام مانعة من إتياني وصحة صلاة القصر
بمقتضى التضاد الذي ذكر،
بمقتضى الجواب المتقدم مع أن القصر واجبة، مع أن صلاة القصر واجبة، قلتم أن صلاة التمام لو أمر بها الشارع لكانت مانعة من صحة صلاة القصر، وهذا يعني أن صلاة التمام بمقتضى مانعيتها لصحة الصلاة الواجبة بين قوسين القصر لابد أن تتصف صلاة التمام بالحرمة، إذ ما يمنع من تأدية الواجب حرام، وقد فرض أن صلاة التمام تمنع من صحة وإتيان صلاة القصر الواجبة، فلا بد أن تكون صلاة التمام محرمة، فإذا كانت محرمة وهي عبادة لا تقع صحيحة. هذا الإشكال اللي هو إن قلت، خلينا نعيد عبارة قرأناها في الدرس السابق، إن قلت على هذا يكون كل منهما في موضع الآخر سببا لتفويت الواجب فعلا، كل واحدة راح تصير شنو؟ سبب لتفويت الآخر، وما هو السبب لتفويت الواجب كذلك حرام، فراح يصير القصر سبب لتفويت التمام، والتمام سبب لتفويت القصر، وبما أن الشارع أمر بالقصر، الشارع أمر بمن؟ بالقصر، فالتمام إذا جاء بها تكون مانعة من صحة القصر فتكون شنو؟ محرمة. على هذا يكون كل منهما في موضع الآخر سببا لتفويت الواجب فعلا، وما هو السبب لتفويت الواجب كذلك حرام، وحرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام. واضح هذا؟ قلت جواب: كون صلاة التمام مانع من صحة إتيان القصر الواجبة لا يستلزم أنها محرمة. وإنما يستلزم غاية ما يستلزم التضاد والتمانع بينهما بين الصلاتين. وحيث أن الضدين لا يجتمعان فإذا كان الشارع قد أمر بالقصر فلم يأمر بالتمام من جهة أمره بالضد، وتقدم في بحث الضد في مباحث الضد أن أحد الضدين لا يكون سببا وعلة لعدم الآخر. نعم، يمكن أن يكون أحد الضدين يقارن عدم الآخر، فالسواد مثلا يقارن عدم البياض، فالذي يمنع من صدق أو وجود البياض ليس السواد بذاته وإنما عدم البياض، إذ يلزم اجتماع النقيضين. وفي المقام مصلحة الصلاة التمام تقارن عدم مصلحة صلاة القصر، مصلحة الصلاة التمام تقارن عدم مصلحة صلاة القصر. فإذا جاء المكلف بصلاة التمام يكون قد حقق وأوجد وتلبس بعدم مصلحة القصر، فتمتنع بالنسبة له مصلحة صلاة القصر. ولا يتوهم أن المانع هو نفس السواد عن البياض أو نفس مصلحة التمام عن مصلحة القصور. واضح إن شاء الله؟ قال: قلت ليس سببا لذلك، غايته يعني ليس تفويت التمام أو تفويت القصر أو عفوا ليس التمام ليس التمام سببا لتفويت القصر، ليست الصلاة التامة سببا لتفويت الصلاة القصر، غايته أنه يكون مضادا له. صلاة التمام مضادة لصلاة القصر أو مصلحة التمام مضادة لمصلحة القصر. وقد حققنا في محله أن الضد وعدم ضده متلازمان، ليس بينهما توقف أصلا. واضح إن شاء الله؟ نعم. هذا بحسب تنقيب صلت وجهة الثالثة. رابعا، على هذا يمكن أن يدعى إن كان إتيان المكلف بأي الصلاتين عالما عامدا، وتصح الصلاة المأتي بها سواء كانت قصرا أم تماما، وهو يعني أنه في الواقع مخير. نعم، يعاقب لو ترك القصر، تفتي وين وصلنا احنا بالنتيجه شو نقول مصنف وين وصلنا انه كل منهما فيه مصلحه ملزمه تامه ملزمه. نعم مصلحه القصر افضل ارقى احسن شويه اكثر ما ادري بيها فشي ميزه بحيث الشارع اوجب القصر ما اوجب التمام، لكن هذا جاء المكلف بصلاه التمام حصل مصلحه واقعيه او لا حصل مصلحه واقعيه وتضاهي او تساوي مصلحه القصر او لا قد تكون شوي اقل. فبالتالي هو المكلف شو يريد غير مصلحه الواقع؟ هذا يعني ان المكلف مخير، يريد يصير يجيب التمام يريد يجيب القصر، كلاهما تصح ويحصل مصلحه الواقع. غايه الامر انه اذا جاء بالتمام راح يصير معاصي لصلاه القصر فيعاقب على صلاه القصر. لا خلينا نسميه هذا صار تأخير واقعي مو تأخير شرعي. صراحة يجاوبه المصنف بالتالي بس فرضا أفهم شو يقولون وين المنافاة التأخير؟ يعاقب لأنه أمر بالقصر. لا مو تشوف تأخير مرة نقول تأخير شرعي مرة تأخير عقلي. تأخير عقلي هو العقل يقول ماك فرق بين هذا الفرد وهذا الفرد، مثل ما أمرني الشارع أمرني بالصلاة فأنا أصلي بهذا المكان أو بصف نص متر بيناته هذا لو هذا العقل يقول ماك فرق تريد هذا تريد هذا مخير تأخير عقلي. ومرة لا تأخير شرعي هو الشارع يجي يقول لي إذا مثلا أنت مخير بين الفعل الكذائي والفعل الكذائي كما خصال الكفارة كما في بعض الأعمال غيرها، الشارع هو يصير متعلق أمره أكثر من فعل بنحو التخير. هذا واكو هذا الكلام الان اللي وصلنا الى مصنف تاخير واقعي. المكلف شو يريد من الصلاه اساسا؟ الصلاه شنو الغرض منها؟ غيركم ملاك حصلت مصلحه واقعيه. الان تبين ان صلاه التمام بها مصلحه وصلاه القصر بها مصلحه وكلاهما تامه ملزمه، مو انه وحده استحباب ووحده ناقصه وحده كذا والثانيه عكسها، لا اثنينات المصالح تامه اثنينات المصالح ملزمه. غاية الأمر أنه القصر بها فد ميزة بحيث إذا جاء بصلاة التمام تصح وتمتنع عليه صلاة القصر، هذا ما نقدر نسميه تأخير واقعي. واقعا هو مخير، كلا الفعلين فيه مصلحة، أنت شو تجيب تحصل مصلحة واقعية. نعم لأن صلاة القصر بها أمر شرعي إذا عصيت تعاقب كما في التجربة، انت راح تعاقب على مخالفه المولى بس مصلحه واقع راح تحصل. هيك السؤال يقول بناء على ما اوصلتمونا اليه من ان صلاه التمام تصح مع عدم الامر بها ويعاقب على صلاه القصر ولا يصح له اعاده القصر للفرار من العقوبه وتحصيل المصلحه الفائته تتميما لما فاته من شيء من مصلحه الصلاه، هذا يلزمه صحة التمام في مثل هذا الفرض، يلزمه أن المكلف إن جاء بالقاصر تصحه إن جاء بالتمام تصحه. واقعا أنا أسألكم وصلنا لهذه النتيجة؟ يجي واحد يسألكم يقول لك يعني هو شارع أمر بصلاة القصر يعني أنا إذا سافرت كون أصلي قصر؟ يقول له إذا صلى التمام. يقول لهم صحيح. يقول له يعني تفوتني شيء من المصلحة لو حصل مصلحة واقع ملزمة تامة؟ يقول له ملزمة تامة. يقول له خل شنو عود ليش هذا أو ليش توجهتوا على إلا القصر؟ معناته بكيفي أقدر أصلي تمام. قلنا مو القصر بها عقوبة، ما أسأل أتحمل العقوبة أنا. صار تهاون استهانة بالعقوبة. أنا أحكي لي من جهة المصالح الواقعية. أكو فرق بيناتهم؟ لا. واضح؟
شيخنا يمكن أن نقول أن الصلاة التمام مأمور بها.
مأمور بها لا مأمور.
فهو التخير مو فرع أم وجود
أمر؟ هذا تخير شرعي. تأخير شرع. خب هذا أقرأ العبارة. لا يقال على هذا فلو صلى تماما أو صلى إخفاتا في موضع القصر والجهر مع العلم بوجوبهما في موضعهما لكانت صلاته صحيحة وإن عوقب على مخالفة الأمر بالقصر أو الجهر. واضح؟ هذا وين فرق هذا الفرضية عن الفرضيات السابقة؟ أصل فرضيتنا شو كانت؟ جاء بالتمام جاهلا، ترك الفحص، ترك التعلم، وصلى من دون جابها، فرض إذا جابها قصر خوافقت، إذا صلىها تمام وتكليفها قصر جهلا. هذا كان البحث السابق. الآن هاي الفرضية شو يقول؟ يقول إذا كان إتيان وكل منهما جهلا تصح، خو عمدا هم تصح. صار واضح؟ هاي الفرضية إقحام قضية العمد، العلم والعمد ذكرناها بالتقريب. جواب يجيب المصنف يقول نعم نسلم بذلك ثبوتان، نسلم بذلك ثبوتان، ولكن إثباتا لم يدل الدليل على صحة التمام مع العلم، فإتيان صلاة التمام لمن فرضه القاصر جهلان ولو قصر تقصيران دل الدليل على صحة التمام واشتمالها على المصلحة، أما لو جاء بالتمام وفرضه القاصر عالما بوجوب القاصر لا دليل على الصحة، وبالتالي أصلا لا دليل على اشتماله على المصلحة. واضح؟ ها لا لا مو بس الدليل، لا لا تبين أنه حالة العلم والجهل إلها مدخلية، حالة علم المكلف بوجوب القاصر توجب عليه القصر ولا تصحح له التمام، أما جهل المكلف بوجوب القصر يمكن أن تصحح التمام. ولذلك الشارع فصل، لم يأتي الدليل من الشارع أنه من يأتي بالتمام مطلقا تصح، وإنما من جاء بالتمام جاهلا تصح. ولذلك أصلا مو بس الجاهل، إلا العالم أو الحق بالعالم الناسي، لو كان يعلم أن الواجب عليه هو القاصر ونسي وجاء بالتمام أيضا تلزمه الإعادة ولا تصح صلاة التمام. فإذا لابد من خصوصية الشارع لاحظها أن الجاهل بالحكم يستلزم فعلية مصلحة التمام.
عفوا شيخ، كيف يعرف بأن هذا الفعل فيه مصلحة؟
من الأمر
حسنتم
شيخنا عفوا،
وإحنا قلنا أنه
ماكو أمر بصلاة التمام.
نعم ماكو أمر مصلحة.
بأي حالة؟
في حالة
علم لو الجهل،
حتى في حالة علم والجهل،
في حالة الجهل منين عرفناكم بها مصلحة؟
إلا من خلال إجزاء الرواية.
هو الشارع جاء قال مجزي صححها، حكم بصحة الصلاة، حكمه بصحة الصلاة مع أن الواجب هو القصر، لا يكون إلا لأن التمام بها مصلحة. أما في غير صورة الجهل بالنسيان والعلم ما عندنا دليل على الصحة. لا أمور أحسنتم، لا أمور لا إجزاء، لا. بالعكس أكو أدلة على لزوم إعادة القصر، لزوم أن يصلي قصر، هو صلى تمام، أكو أدلة على لزوم أن يصلي قصرا، هذا معناه أنه شنو صلاة التمام لا تشتمل على مصلحة أو مصلحة غير كافية، يعني غير تامة، مصلحة ناقصة لا تفي بمصلحة القصر. قال فإنه يقال لا بأس بالقول به لو دل دليل على أنها تكون على أن صلاة التمام تكون مشتملة على المصلحة ولو مع العلم. يقول ما عندنا مشكلة احنا نسلم به، لكن هذا إذا دل الدليل إثباتي على صحة التمام حتى في صورة العلم ما عندنا مشكلة، لاحتمال اختصاصي أن يكون ذلك في صورة الجهل، نحتمل خصوصية إن لم نجزم بخصوصية الجهل في المقام. نعم
هذه ولو مع العلم، وإحنا كلامنا في فرض العلم، في فرض الجهل الشارع صحح، فهذا ليش يعني جاب عبارة ولو مع
هو يريد يقول الدليل الذي دل على صحة صلاة التمام
في فرض الجهل لو كان بإطلاق يشمل العلم كلامكم تام. هاي ولو كان مريد يقول مو إلا دليل مستقل على صحة التمام في صورة العلم ولو بالإطلاق. لا بأس بالقول به لو دل دليل على أن صلاة التمام تكون مشتملة على المصلحة ولو مع العلمية ولو بالإطلاق الدليل الدال على صحة صلاة الجاهل لاحتمال اختصاص أن يكون كذلك في صورة الجهل، ولا بعد أصلا في اختلاف الحال فيها باختلاف حالتي العلم بوجوب شيء والجهل به كما لا يخفى. جدا طبيعي جدا واضح أنه شنو احنا نحتمل أنه أكو فرق بين حالة العالم وحالة الجاهل، بحيث لا نستغرب ولا نستبعد أن يصحح الشارع صلاة الجاهل ولا يصحح صلاة العالم إذا خالف تكليفه. يعني واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وهو في مسألة الأحكام الوضعية المترتبة على من خالف الفحص والتعلم وعمل من دون ذلك. في المقام يشير المطلب المصنف إلى مطلب آخر، وهو نظرية أو قول للشيخ كاشف الغطاء ومناقشة ذلك القول. أولا، نقطة أولى، في مقام الجواب عن إشكال الحكم بالصحة للتمام في صورة الجهل، حيث دل الدليل على صحة صلاة التمام لمن فريضته القصر جاهلا بوجوب القصر على صحة، دل الدليل على صحة صلاة التمام. أجاب المصنف بما تقدم، الشيخ كاشف الغطاء له جواب آخر في مقام توجيه صحة الصلاة التمام مع عدم الأمر بها واستحقاق العقاب على تركه، إذا تذكروا هذا الإشكال أنه صلاة التمام ما بها أمر وصلاة القاصر
ممنوع من إعادتها بعد الإتيان،
لا يجوز إعادتها ويعاقب على تركها. شلون هذا؟ تصدى الشيخ للإجابة بالشكل الآتي، أنه يمكن أن يكون، شيخ كاشف الغطاء يقول يمكن أن يكون المولى أمر بالصلاة التمام بنحو الترتب على صلاة القصر، على عصيان صلاة القصر، بأن يقول هكذا مثلا في مقام الأمر، يا أيها المسافر تجب عليك الصلاة قصرا وإن عصيت جاهلا، وإن عصيت شلون صار عصيت جاهلا بعد المعنى المتقدم من جهة أنه يعني عصى ترك التعلم، وإن عصيت جاهلا تجب عليك التمام صلاة التمام. وحينئذ إذا عصى المكلف وجوب صلاة القاصر كانت التمام مأمورا بها بنحو الفعلي. هج سريعة ذكر الترتب، بالترتب عندنا أهم ومهم. الشارع يأمر بالأهم ويقيد على العصيان ويقيده بعدم العصيان، عفوا، ويقيد المهم بعدم عصيان الأهم. فإذا جاء المكلف بالأهم لا يكون المهم فعليا، وإن عصى الأهم صار المهم فعليا، لأن فعلية المهم مقيدة بعصيان الأهم. فما عندنا مشكلة اجتماع فعليتين، ليش؟ لأن عندنا فعلية واحدة وهي فعلية الأهم. نعم لو عصى الأهم صار المهم فعلي. هنا الشيخ كاشف الغطاء يقول من خلال أن الشارع أمر بالقاصر وإذا جاء المكلف بالتمام ورد الدليل على صحة التمام في صورة الجهل، وهذا معناه أنه الشارع أمر بالاثنين. غاية الأمر أن الأمر بالصلاة التمام مقيد بعصيان القصر، فيكون الدليل بالشكل الآتي: يا أيها المسافر تجب عليك الصلاة القصر، هاي أهم ومصلحتها أرقى وأعلى وأتم. وإن عصيت جاهل بنحو الجهل التقصيري أو القصوري تجب عليك الصلاة التمام. فإذا المكلف ما صلى القصر وصلى التمام، حينئذ راح يكون قد امتثل الأمر الفعلي اللي صار فعلي بعصيان القصر الآن. واضح إن شاء الله؟ هذه محاولة الشيخ كاشف الغطاء.
من أين اكتشف الأمر
الصلاة التمام؟ وشلون؟
من أين ادعى وجود أمر؟
من الصح.
نفس الحكم الإجزاء يعني؟
أي هو شوف احنا عندنا ذات تذكرون مطلب شنو كان؟ انه من جاء بالعمل من دون فحص الاصل حسب القاعده عمله باطل، حسب القاعده. لكن دل الدليل في ثلاث مواضع الصح، مثلا صلاه التمام، هذا اللي صلى تمام بدل القصر جاهلا، الشارع شنو حكم؟ بصحة صلاة التمام وبالإجزاء وبالمصلحة التامة إلى آخره. خب سؤال ليش؟ نال الفقهاء يجون يقولون ليش؟ شلون هذا الصح؟ الصلاة تمام ما مأمور بها، منين عرفتوا بها مصلحة؟ شلون صحت؟ وليش بيصير تجيب القصر؟ فصارت اكو حلول؟ أجل المصنف حلها بطريقة تقدم. اجا كاشف الغطاء قال ماكو داعي هذا التفصيل تقوله، اكو طريق فنيا اسهل وارتب بحيث نصور اكو امر بالتمام. انت على كلامك يا ايها المصنف صلاه التمام راح تصير صحيحه ومن دون امر بها، انا راح اصور لك امر جاب قضيه الترد، والمصنف راح يشوف ما عنده مشكله، يعني مشكله اثباتيه دليل الترد مو تام. نعم
هنا في هذا الفرض شفنا يستحق المكلف العقاب.
نعم هو نفس الكلام يعاقب على القصر لأنه عصى القصر الأهم، مثل ما كنا نقول تطهير المسجد أهم والصلاة مهم، فإذا أجا واحد طهر المسجد وصلى كل شيء ما عليه تمام امتثل التكليف يعني. أما إذا ترك الإزالة ما طهر المسجد قبل أجا صلى صلاته صحيحة لو لا؟
صلاته صحيحة
صحيح، بس يعاقب على ترك الإزالة. هنا نفس الكلام قلنا أنت صليت تمام غير يتفضل هاي حصتك ما تتمام وعاشت ايدك بارك الله بيك، بس تفضل طمنا على مود تاخذ العقوبه مال ترك القصر. اي ليش؟ قصر واجبته غير تركتها، فيعاقب على ترك القصر ويثاب على اتيان التمام. يجيب المصنف يقول هذا نعم مسلم وتام وراق ولطيف، الا انه تقدم في محله عدم صحه دليل الترتب. دليل الترتب بعد ما تم عندي، فالجواب راح يصير شنو بعد؟ مبنائي مبنائي. وإلا لو لا قضية عدم تمامية الدليل عند المصنف لكان هذا أوجه مما ذكره المصنف، أوجه شنو بعد واضح صار بأمور وكذا. قال وقد صار بعض الفحول بصدد بيان إمكان كون المأتي في غير موضعه مأمورا به بنحو الترتب.
هذا الكلام في حال الجهل.
اي هو عندنا هاي مشكلة عندنا حالها. نعم. اي في حال الجهل. بل هو هذا اصل المطلب اصل البحث هو هذا. واضح العبارة؟ يجيب المصنف وقد حققنا في مبحث الضد امتناع الامر بالضدين مطلقا. دليل الترتب ما تم عند المصنف. ولو بنحو الترتب بما لا مزيد عليه فلا نعيد. المصنف هناك أشكل هذا الإشكال، وإن كان في مقام التحقيق أعلامنا يعني أخذ ورد طويل فيه، يقول المصنف صحيح في صورة اتيان الأهم ليس في ذمة المكلف إلا فعلية الأهم، أما المهم فلعدم تحقق شرطه فلا فعلية له. ولكن لو فرضنا عصى الأهم وجاء بالمهم فتوفر شرط فعلية المهم فصار فعليا، وفي ذمته أصلا أيضا شنو فعلية الأهم لأنه مطلق، لأن فعلية الأهم مطلقة، فحال إتيانه أو آن شروعه بالمهم كم فعلية في حقه؟ فعليتان. هذا كان إشكال المصنف في محله، وقد أجيب في محله بعدة أجوبة إلى هنا. صار واضح إن شاء الله. ثم إنه ذكر لأصل البراءة شرطا. عدنا شوي وقت ها، لو تعباني ساكتين. جيد، مطلب أخير نأخذ شق من عده. عدنا تقريبا 3 ساعة ربع. في قول الفاضل التوني تقدم إلى هنا، تقدم أن شرط جريان البراءة الشرعية هو لزوم الفحص والتعلم، وإلا لم تشرع ولا تشرع البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية. ولكن هل هناك شرائط أخرى غير لزوم الفحص لحجية البراءة؟ هل يكفي في مقام العمل الفحص فقط لإجراء البراءة أو هناك شيء آخر؟ الأعلام ومنهم المصنف قال لا شرط في المقام إلا شرطية لزوم الفحص، ولكن الفاضل التوني رحمه الله ذكر شرطين آخرين، هما الأول يشترط في جريان البراءة أن لا يكون العمل بالبراءة موجبا لثبوت حكم شرعي آخر من جهة أخرى، لأن مفاد البراءة الرفع والنفي والامتنان. امتنان منه شو يسمونه؟
واضح
اي
بنسميها منه
شيخ. واذا ثبت حكم بسبب جريان البراءة خلف مفاد دليل البراءة بالرفع والنفي والمنه، بعد ما يصير تخفيف، دليل البراءة هو جاي يريد يسوي شنو؟ تخفيف، يريد يرفع لك حكم، يريد ينفي حكم. أما إذا جرينا البراءة يثبت في ذمتك حكم، هاي مو براءة. فلذا يشترط في جريان البراءة أن لا يستلزم جريانها ثبوت حكم آخر. فقال الفاضل التوني أن ثبوت حكم آخر بسبب الجريان كاشف عن عدم كون ذلك المورد موردا للبراءة. إذا أجرينا البراءة يثبت حكم آخر
يكشف على أن هذا المورد شنو؟ مو مورد براءة. وذكر أو ذكروا لذلك أمثلة كثيرة من قبيل من شك بثبوت الدين عليه، شك بثبوت الدين عليه ولم يكن قد حج حجة الإسلام وكان قريبا من الأشهر الحرم، حتى نخلص من بعض الخلاف والبناءات أنه إذا بعيد ما يلزم المحافظة على آخره. فإذا أجرى البراءة في لزوم تسديد الدين، أجرى البراءة عن اشتغال ذمته بالدين، يلزمه تحقق الاستطاعة، وهو يعني وجوب الحج. فإجراء البراءة في نفي الدين استلزم وجوب الحج، كشف هذا عن عدم صحة جريان البراءة في المقام في هذا المثال. صار واضح؟ المثال الثاني، من شك بحرمة شرب التتن، شك بحرمة شرب التتن فإذا أجرى البراءة وثبتت حليته استلزم ثبوت حكم آخر بجواز بيعه أو تخميسه. إذا تقول بيع أخاف شو يصير؟ تقول أي شكو بيع هذا راح يربح، ما متنافية ويا الامتنان. نقول لا، إذا ثبتت حليته ثبت أنه شنو داخل بالتخميس فكون يخمس، وغير ذلك من الأمثلة. واضح؟
شيخنا
مثلا هذا أبو الدين، هذا اللي إذا أجرى البراءة بس هو شو اسمه بعيد عن أشهر الحج، وبعد ما صار الحج واجب عليه إلا تجي يصير قريب، هو يجر البراءة يروح يتزوج بهم، ما واجب،
ما واجب يخلصين،
الله يحمي لنا. لا هم أفرض أنه بعد ما دار عليه الحول ربع جديد، ممكن تغير تدون فرضية أنه ماكو حكم آخر مو جديد. نعم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني،
لا مش
لا بعد هذا، بس الشرط المناقشة ما أجل وصلنا في ناقش،
بس يعني هو التساؤل الشيخنا انه كيف يعني تقع هذه المنافات او كيف يتحقق هذا الكشف، يعني شلون انه اذا ثبت حكم شرعي فهذا يكشف عن عدم ثبوت البراءة، هذا مو واضح شيخنا، كيف راى الفاضل
التوني؟ لا هو الفاضل التوني شنو قال؟ قال البراءة أدلة البراءة،
نعم،
أدلة نافية، نافية من للحكم، وبعد وهي امتنانية، فإذا أجرينا البراءة واستلزم نفي حكم فقط ما عندنا شيء آخر، هذا تمام مورد براءة. أما إذا أجرينا براءة وتبين أن إجراء البراءة يثبت حكما آخر، ثبوت الحكم الآخر يكشف على أن أدلة البراءة لا تشمل هذه الصورة.
لانه تعارض انه التخفيف المستفاد من
ادله البراءه، اي اي بعد راح يصير ممتنع. يعني انا عندي مليون واشك انت تطلبني مبلغ 900 500،
ماشي،
خب انا اذا اعطيتك 500 الحج هو افرض يكلفني مانجمنت، اذا اعطيتك 500 بعد ما واجب عليه الحج، بس انا ما عندي علم ان انت تطلبني، أشوك جريت البراءة، الجماعة المرشدين قاعدين يمنا هنا، جريت البراءة قلت إيه الحمد لله والشكر، هذا ما واجب علي أسدد للشيخ، حطيتهم جيبي وجماعة قال وقف جيب هذا المليون،
خير ان شاء الله بجيب طيبني. قالوا يلا روح دبرهم بعد، روح اشتري لك ملابس وكذا ما ادري ايش، ودور لك قافله يا بي خير لي. قال وجب عليك الحاج، انت صرت مستطيع، فبعد كون اترك عيالي واترك لهم مصراف وادور لقافله والطريق وحاج بعد ان شاء الله سبحان الحاج يشوفونه شلون تعب، وان كان حلو ولطيف ان شاء الله الله يرزقكم، بس بيه جهد وتعب. فصار اكو شنو ثبوت حكم اخر، يجي شيخ حمزيني يناقشنا يقول بابا اوقف، هو هذا مورد براءه، انتوا اذا براءه معناتها تخفيف تسهيل امتنان منه رفع نفي ما شئت فقل فعبر، انتوا هسه من جريتوا البراءه على هذا المسكين وقعتوا له 500 خدتوا من عنده مليون غير الجهد والتعب وصرفيات اخرى، هذا يتناسب ويا الامتنان؟
لا،
اذا هذا مو مورد براءه، دخل دي رفع البراءه، دخل يدفع ال 500 و 500 يصرف بها او على الاقل تقدر شوف حلول اخرى، سادم احتياطيه تصالح وحشي، المهم هنا أنا مو مجرى براءه. واضح؟ يجيب المصنف، خلينا ندخل بالشرط الثاني حتى في محل باش ان شاء الله، نريد نشرح الشرط الثاني ندخل الساعة للمناقش. يناقش المصنف هذا الشرط بالشكل الآتي: مقدمة، من خلال متابعة مجمل الأبواب الفقهية يتضح جلي جدا أن ثبوت الحكم الشرعي في بعض الموارد يكون موضوعا لحكم آخر، وقد يكون عدمه موضوعا لحكم آخر، كثبوت النجاسة في شيء ما، كثبوت نجاسة شيء ما يكون موضوعا لحرمة شربه أكله بيعه الصلاة به، فيصير موضوع لحكم آخر. وأحيانا عدم الحكم يكون موضوعا لحكم آخر، مثلا عدم نجاسة شيء موضوع لحكم جواز الشرب، عدم نجاسة، أو عدم كون هذا الفقيه العادل ابن زنا، عدم كون ابن زنا يثبت جواز أو وجوب تقليده، ونحو ذلك كثير. شنو نحو ذلك؟ أنه ثبوت حكم يصير موضوع لحكم، أو نفي حكم يصير موضوع لحكم آخر. واضح إن شاء الله؟ ها شيخنا إذا تمت هذا، يقول المصنف: إذا كان رفع التكليف بالبراءة حكما ظاهر، إذا كان رفع التكليف الظاهري موضوعا لحكم شرعي آخر، أو كان رفع أي ظاهر، راح يجينا واقع. أنا ليش توقفت ترددت؟ يعني ردت أسوي مقدمة ثانية بس بعدين قلت مو اليوم أربعة وجماعة تعبانين. أنه من البداية هم نجي نقول إحنا الرفع تارة الرفع ظاهري وأخرى واقعي، وهناك أحكام تترتب سب سريع شو بعد تكتبها ما تكتبها مو الرفع تارة الرفع ظاهري وأخرى رفع واقعي، والأحكام المترتبة على الرفع على الأحكام المرفوعة تارة يكون موضوعها رفع الحكم الظاهري وأخرى موضوعها رفع الحكم الواقع، حينئذ يقال في المقام المصنف يقول إذا كان رفع الحكم الظاهري موضوعا لحكم آخر أو كان رفعه ياهو الحكم الظاهري يلازم حكما آخر بحيث إن الحكم الآخر يثبت بدليله الخاص لتوفر موضوعه فلا مانع من جريان البراءة ولا يكون الحكم الآخر ثابتا بالبراءة وإنما بدليله. كما في مثال الدين والحج إذ البراءة غاية ما يثبت بها غاية ما يثبت بالبراءة هو شنو؟ نفي وجوب نفي اشتغال الذمة بالدين نفي اشتغال الذمة بالدين وانتهى شأن البراءة انتهى عمل البراءة وهو النفي والامتنان. لكن كون هذا المكلف يملك مقدارا من المال يفي بالاستطاعة حقق شرط لفعلية حكم آخر لدليل آخر لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الحكم الذي ثبت بوجوب الحج لم يكن بالبراءة كي يقال خلف الامتنان أو خلف الإثبات أو خلف النفي وإنما ثبت بدليله بعد توفر موضوعه. واضح؟ وأما مثال اللازم كما في إزالة النجاة أو خلينا نقول جبهة مثال كذلك في مثل الدين من دخل وقت الصلاة عليه صلاة الظهر أذن الظهر الله أكبر وتذكر أن عليه دينا حالا عليه دين حال بس الصور وياك يعني هذا شنو مع دخول وقت الصلاة مو بس دين حال يعني يكون الآن وقته هسه الدين الحال مرة دين مو حال عند الميسرة ومرة دين شنو أنا أنطيك هذا المبلغ أعطيك هذا الدينار دين بشرط ترجع لي يوم الأربعاء ساعة بالعشرة أنت بعدكم متى هذا كفاية صار تزاحم ذاك أهم كنت تروح تطيها أو يجيك للباب تطيها تدخل كنت تروح تطيها دينة حال حال بالعشرة كنت تروح تطيها. فإذا تذكر هذا بأن الدين حال عليه عند الزوال من ذاك اليوم هنا كم تكلف موجه إليه؟ توجه إليه تكليفان اقتضائيان صلاة الظهر وجوب صلاة الظهر وبعد وتسديد الدين. وحيث أن المكلف لا يتمكن منهما معا فيكون أحدهما فعليا والآخر معلق ياه الفعلي تسديد الدين لأن الصلاة بها وقت موسع. فحال تسديد إرادة تسديد الدين الآن في حال فعلية وجوب تسديد الدين الصلاة مو فعلي ملتفتين وياي خب. فإذا هو أجا قال أنا هو أنا فلان يطلبني لو ما يطلبني أو يطلبني بس ما أدري مؤقت لو ما مؤقت أو مؤقت بس ما أدري حال الآن لو بعدين أي وحدة من ذني مرة أصل الدين مرة أصل التوقيت ومرة لا خصوص هذا الوقت فإذا أجرى البراءة إيش راح يصير؟ نفى فعلية وجوب الدين تسديد الدين يلزمه فعلية وجوب الصلاة فكون يصلي. ف فعلية وجوب الصلاة لم يكن ثابتا بالبراءة وإنما هو حكم لازم لعدم فعلية أداء الدين.
كأنما هذا شرط الترتب، كأنما رجع على شرط الترتب.
لا مو يم الترتب، بس هو هي هاي القضية عامة يعني في مقام التزاحم. ليش جبت لك مثال هذا مال الدرس؟ أنت إذا تبين أكو عندك الآن الإخوان وين صارت؟ صارت عندهم فعاليات أخرى. حتى بعدين يسمعون الدرس همين. حضور الدرس وجوب فعلي في حق كل من التزم معنا بالدرس، مو شيء؟ هذا الذي اتصلت به حكومته الداخلية أهله مثلا، أو تبين أن مثلا أحد متعلقيه مريض يحتاج تواجده، صار في ذمته حكم فعلي آخر، فصار تزاحم. صار تزاحم من الأهم. شوف أكو واحد مثل الجماعة قال شنو فلان مريض، شنو فلان كذا، أنا عندي فعلية الدرس لا يعلو عليها، لا يعلو عليها فعلية. منهم قال لا الدرس مهم، لكن اتصال الحكومة الداخلية، اتصال الزوجة فعلية مطلقة لا يقيدها شيء. فبمجرد الاتصال ترك مو بس الدرس، الدرس والحاجة كذا إلا الفعلي. هاي قضية شنو؟ حتى عقلائية، حتى عقلائية. هاي شوف شلون جاي نشتغل بي احنا هكذا في الأحكام الشرعية بشكل عام. إذا صارت تزاحم فالفعلية للأهم هي التي صار أساسا فكرة الترتب جاءت من هذه. خب هذا بلحاظ الحكم الظاهري. إذا كان رفع التكليف الظاهري موضوعا لحكم آخر، أما لو كان هناك حكم شرعي، أما لو كان هناك حكم شرعي موضوعه عدم حكم آخر واقعا مو بالظاهر، والبراءة إنما ترفع الحكم الظاهر. فمثلا لو مات زيد ثم عاد إلى الحياة صير له مصير، مات زيد ثم عاد إلى الحياة، فشكت زوجته أنه باق أو أنها باقية على ذمته، هو باق زوجها أو انفكت علقة الزوجية، شك. سأفرض ما جرينا الصحاب ما كذا في المثال، فأسهي وين شكت؟ شكت أنه هل يجب عليها أن تمكن نفسها؟ قالت له براء ما يجب. هل يجب عليها أن تستأذن للخروج؟ جرت براء ما يجب. قالوا بنتيجة خب يعني هو مو زوجي، هل أجر البراء عن أصل المسألة؟ فهل يحق لها بإجراء البراءة عن زوجية زيد أن تتزوج عامر؟ صير تزوج عامر؟ زواجها من شخص آخر مشروط بكونها خلية واقعة، أنها غير متزوجة واقعة، والبراءة على فرض جريانها في المقام غاية ما ترفع حكم ظاهر، ظاهرا هذا ليس زوجها، أما واقعا معلوم. فبالتالي لابد في مثل هذا يعني تتم خارجية، إما أن يحتاط الزوج بالطلاق أو بتجديد العقد باتفاق جديد بتجديد العقد. المهم أصل المسألة لو كان عندنا حكم موضوعه عدم حكم لكن واقعا، فجرائم البراءة لا يكون سببا في ثبوت ذلك الحكم الآخر. إذن خلاصة الجواب ما ذكره الفاضل التوني من أن البراءة لا تجري إذا استلزم ثبوت حكم آخر هذا ليس بصحيح، لأن البراءة غاية ما تثبت رفع ونفي مورد الشك، فإذا كان رفع ونفي مورد الشك يستلزم تحقق موضوع حكم آخر أو لازم حكم آخر، فالبراءة تجري ولا كلام فيها لعدم كون الحكم الآخر ثابتا بدليل البراءة. وأما إذا كان هناك حكم آخر موضوعه عدم ما ثبت بالبراءة ولكن كان واقعا فلا يثبت تجري البراءة ولا يثبت ذلك الحكم، لأن البراءة غاية ما تثبت رفع الحكم الظاهري، وذاك الموضوع موضوعه عدم الحكم الواقعي. قال الحكم لا يثبت لكن البراءة تجري. قال ثم إنه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران، أحدهما أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى، ثانيهما يأتي ولا يخفى أن أصالة البراءة عقلا ونقلا في الشبهة البدوية بعد الفحص لا محالة تكون جارية، ما عندنا كلام تجري، وعدم استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية والإباحة أو رفع التكليف الثابت بالبراءة النقلية لو كان موضوعا لحكم شرعي أو ملازما له لحكم شرعي فلا محيص عن ترتبه عليه بعد إحرازه. ترتب الحكم الشرعي على البراءة بعد إحراز الموضوع أو الملازم، فإن لم يكن مترتبا الحكم الشرعي مترتبا عليه على رفع التكليف ظاهرا بل على نفي التكليف واقعا، يعني بل كان مترتبا أو ملازما لنفي التكليف الواقعي، فهي وإن كانت فالبراءة وإن كانت جارية إلا أن ذاك الحكم لا يترتب. ليش؟ لعدم ثبوت ما يترتب عليه بها، يعني أصلا موضوع ما تركب، يعني الموضوع عدم الحكم الواقعي والبراءة ثبتت أن عدم الحكم الظاهري، وهذا ليس بالاشتراط، هذا يعني عدم ترتب الحكم، هذه العبارة اللي قبلها هي المشار إليها، عدم ترتب الحكم لعدم ثبوت ما يترتب عليه بالبراءة ليس شرطا للبراءة، هذا مو شرط البراءة. وأما اعتبارها مناقشة الشرط الثاني يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد. أحسن.